الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه التي تدل عليها الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول الأشاعرة. يعني القول بأن لا إله إلا الله معناها القادر على الاختراع هو الله، هذا قول ليس بصواب، وهو بمعنى لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لأن هذا القول ليس بتوحيد، ليس بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب وشرع من أجله الجهاد، وإنما هو توحيد الربوبية. فالإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المعرف المدبر هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، لابد من الإيمان وتحديد توحيد الألوهية. قال: فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وكم تجد في القرآن من الآيات التي تقول: ولئن سألتهم ولئن سألتهم، ومع ذلك يعترفون ويقرون بأن الخالق لهذه الأشياء والمدبر لهذه الأشياء هو الله عز وجل، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، سواء الذين أشركوا مع الله عزيرا أو الذين أشركوا مع الله عيسى أو الذين أشركوا مع الله الأصنام والأحجار. بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. وتعرفون أن لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. أما هؤلاء استحلت أموالهم واستحلت دماؤهم حتى سبيت نساؤهم وصاروا عبيدا، صار من أراد الإمام أن يسترقه استرقه. ومن باب التنبيه وجدنا في تلك البلاد التي ذهبنا إليها أناسا يستون بملك اليمين، يعني المرأة المسلمة لا تأتي إليك وأنت مزوج أربع وتقول: خلاص أنا ما أريد أكون زوجة لك، أريد أن أكون ملك يمين. وإذا بالفتوى تتشقق عند بعض الناس. فمن باب التنبيه على هذا الأمر، ملك اليمين تكون بمن يؤخذون بالحرب من الكفار، يؤخذون بالحرب من الكفار، فالإمام مخير بين استرقاقهم أو بين المن عليهم وتركهم أو بين ماذا؟ أخذ الفداء منهم. فالإمام مخير. أما سوى ذلك تأتيك امرأة مسلمة وتقول: أنا ملك يمين، أو كذلك تحكم على امرأة كافرة أسلمت أو حتى أنها كافرة تضم ملك يمين، لا يصح، لأن السبب في الاسترقاق هو أخذهم قهرا بالسيف، ثم بعد ذلك الإمام مخير. بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، هذا من حديث أبي سفيان في الصحيحين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في حديث طارق بن أشيم وطارق بن شهاب أيضا، طارق بن محارج يقصد طارق بن أشيم. أنكروا ذلك ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذه آية من سورة صاد، إن هذا الشيء عجاب، يعني تعجبوا أن يكون الآلهة إلها واحد، عجبوا من ذلك، كما يعجب المسلم إذا رأى من يعبد مع الله عز وجل غيره، المسلم يعجب كيف هؤلاء، أين عقولهم، أين مداركهم، أين قلوبهم، حتى أصبحوا يعبدون الحجارة والأصنام والأوثان وربما النيران والفروج والبقران إلى غير ذلك من المعبودات. فكذلك عباد الأصنام يتعجبون من المسلمين كيف يجعلون لله إلها واحد. ولهذا قالوا للرسول أو قالوا فيما بينهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال الله: انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، يعني هذا الأمر الذي هو يدعو إليه أمر مبيت ويريده هذا الرجل. فوالله أن هذا واقع الآن، يعجب الكفار عباد الأصنام من المسلمين عباد الرحمن سبحانه وتعالى. ولتعلموا أنهم لم يذهب عباد الأصنام، يقولون نحن في القرن العشرين وقد ولوا، بل عباد الأصنام هي البوذيين وحدهم أكثر من 400 مليون في العالم عباد الأصنام من البوذيين، دعك من عباد الأصنام من الهندوس، دعك من عباد الأصنام من الصيخ، دعك من عباد الأصنام من النصارى إلى غير ذلك. فربما عباد الأصنام أكثر من مليار الآن يعبدون الأصنام ويزينونها. لعلكم تشاهدون هذه الزينة التي يضعونها على البيوت وفي المدن، هناك يجعلونها حول آلهتهم، ويأتون بالورود ويضعونها حول آلهتهم، ويأتون بالأطعمة ويضعونها أمام آلهتهم، ويبنون لهم الأسقف، وبل ويصنعون لهذا الإله المزعوم آلهة صغيرة تعبده. وهناك مصانع للآلهة كثيرة تجدها على الطرقات، يصنعون ثم يأتي الناس ويشترون لهم الآلهة ويحملونها إلى البيوت، وربما وضعها في المداخل المدن وفي المطارات وفي أماكن العمل لا يفتح. إذن قلت لو الكلب موجود كتابه سيصير موسعة كبيرة، كتاب الأصنام الكلبي كتاب صغير ذكر فيه أصنام العرب المشهورة. أما لو ذهب إلى مثل هذه البلدان مثل الهند وسريلانكا وبعض اندونيسيا وبعض ماليزيا وبعض سنغافورة، هذه بلاد، وإذا دخل الصين واليابان وهذه بلاد شرق آسيا، فيجد كم سيدخل من الأصنام، صنم بني فلان وصنم مدينة فلان وصنم شارع فلان، سيصير كتاب كبيرا. فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إبراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. إذن معناها عند المسلمين الموحدين لا معبود بحق إلا الله. ودل على هذا المعنى قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال هذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، وهذا رد على المعتزلة كما سيأتي الذين يزعمون أن أول واجب ما هو النظر أو ما لا الشك أو إرادة النظر، فيوجبون على الإنسان الشك، يعني أنت لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا بالشك، حتى توصل إلى قاعدة خبيثة تسمى قاعدة الشك لديكارت. هذه قاعدة الشك لديكارت لابد أن تشك في وجوده، إذا شككت أنك موجود غير موجود أو أنك موجود إذا أنت موجود. حتى قالوا عن بعضهم قال ألفت كتاب في الشك فوجدوه يبكي، قال لماذا تبكي؟ قال أبكي لأن ولدي مات قبل أن يقرأ الكتاب، وهذا الكتاب من قرأه يظن أن هذا الأمر لم يكن. قالوا إذا هب أن ولدك لم يموت وأنه قرأ الكتاب. الشاهد أن الشكاكة مبطلون. فقالوا أول واجب على العبد ما هو الشك في الله، وهذا السبب هو السبب الذي أوقع جهل بن صفوان فيما وقع فيه، فإنه وجد طائفة يقال لها ماذا السنية، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، شيء محسوس مشاهد يؤمنون به. فقالوا من ربك؟ قال الله. قالوا ربك هذا ما أشهو؟ فشك في الله وترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج بعد 40 يوما وهو يقول ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا محارب ولا مبين ولا متصل ولا منفصل ولا جسم ولا عرب ولا 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 إلى هذه اللاءات التي جاءت بالضلال البعيد. شك. فبعضهم قال لا ابدأ بالنظر، ويستدلون مثلا بقول الله عز وجل فلما رأى القمر بازغا فلما رأى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما رأى الشمس بازغة، هذا ليس فيه أن إبراهيم عليه السلام شك، حاشا. إبراهيم لما طلب من الله عز وجل أن يريه إحياء الموتى أراد أن يطمئن قلبه ويزداد إيمانه مع إيمانه من قبل. ولهذا المتأمل لآيات سورة الأنعام يجد أن إبراهيم بعد الانتهاء من المناظرة قال لهم عبدوا الله، معناه أنه ليس بشاك وليس بحائل لا يدري ما ربه حتى نظر إلى، وإنما أراد أن يقررهم كما قال بعضها للغة المراد هذا ربي معناها تقدير استفهام محذوف، أهذا ربي الذي يأفل ويضرب، هذه الشمس ربي، وهكذا. والدليل استفادت الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الناس ما قال لهم شكوا، وإنما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وما تنادى الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فشهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حديث كبيرة جدا. كان في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. من باب الفائدة حديث معاذ انفرد به مسلم، والحديث المتفق عليه حديث ابن عباس كما أشار هنا، فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد، خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما هو أقوالها كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم. وفعلا والله أن علم الكلام المذموم أدخل على الناس شرا عظيما، أدخل عليهم شرا عظيما. وما أحسن ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الصغير السحر في مذاهب السلف، يتكلم ثم يأتي يذكر قصة الجويني لما قال ها أنا أموت على دين العجائز، قال فعلم آخره يعني اعتقاد العوام واعتقاد العجائز، لا خير فيه، لا خير فيه. كثير من تابع عن علم الكلام يقول دين العجائز أحسن لي من هذا الدين الذي كنت عليه، بعد سنين عديدة وأعوام مديدة قضوها في علم الكلام يقول ها أنا أموت على دين العجائز، وآخر يقول ها أنا لا أموت على دين أمي، وآخر يقول وجدت أحسن طريقة في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأحسن طريقة في النبي ليس كمثله شيء. لأن علم الكلام في المضلال. وسمعتم ما تكلم به شيخنا قبل ليلتين لما ذكر الشوكاني رحمه الله أن الطالب يأخذ من علم المنطق، لا تأخذ من علم المنطق شيء، كما قيل لا يحتاجه الذكي ولا يفهمه البليد. ويذكر عن الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لما ذهب إلى مكة وتاب من الاعتزال والتشيع إلى السنة، جاءه أحد الطلاب بكتاب المنطق وقال أريد أن أقرأ عليه، وكان الرجل قد درع في علم المنطق، محمد بن إبراهيم الوزير كان قد درع في علم المنطق، فنصح أن يبتعد عن هذا العلم. وأيضا كذلك الشافعي رحمه الله لما ذهب مصر وجد المزني وهو من أصحاب علم الكلام، فقال المزني رحمه الله كنت قد استحضرت أدلة أريد أن أضعها للشافعي، أو المسائل أريد أن أضعها للشافعي، قال فلما جئته بها قال لي أدلك على علم خير لك من هذا، أطلب العلم الذي إذا أخطأت فيه قيل لك أخطأت، يعني علم الفتح علم التوحيد والعقائد، يعني علم الفقه والتوحيد الحق بدليله، هذا إذا خالفت الدليل عن خطأ عن نسيان عن غفلة يقولون أخطأت، لكن إذا دخلت في علم الكلام علم الزندقة قال وإياك والعلم إلا الذي إذا أخطأت فيه قالوا تزندقت. ففعلا أغلب الزنادقة من أصحاب علم الكلام. فنفع الله المزني بهذه النصيحة وصار من أخص تلاميذ الشافعي. فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عباده، قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي ليس في الله شك، أي ليس في الله شك، بل لم يشك. ماذا ما قاله فرعون إنما هو من باب المكابرة، أنا ربكم الأعلى من باب المكابرة، ولهذا قال الله عنهم وجحدوا بها واستكبروا أنفسهم. فهؤلاء الاشتراكيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة من باب المكابرة، وإلا عند التحقيق، عند التحقيق هل الطبيعة هذه تستطيع أن تستر في الكون؟ ولماذا جعلت زيد ذكر وهند أنثى؟ ولماذا فلان أسود وفلان أحمر وفلان عربي وفلان أعجم؟ هل الطبيعة لها هذه الإرادة وهذا التصرف؟ لا يكون، هو من باب المكابرة. فإن الفطرة شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لم يكن رسول الله عليه مسلمان، لأن الطفل أصله هذا الذي خرج بطن أمه على فطرة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم عنه لسانه، أي حتى يبدأ يتكلم بالشرك والكفر. فإذا بدأ يتكلم بالشرك والكفر معناه أنه تأثر واستفاد هذا، استفاد هذا من حوله. ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الألحاظ المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة، ليس موطن ذكر أركانها وشروطها هنا، وإنما هذا من باب التنبيه والإشارة. قال فأركان لا إله إلا الله اثنان، النجم والإثبات. لا تقول الله إله، الله إله تقول هذا هو التوحيد، أو يأتي واحد آخر يقول أريد أن أدخل في الإسلام تقول الله إله، هذا لا ينكرها أبو جهل ولا ينكرها أبو لهب ولا ينكره مشركو قريش الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، ولا ينكره النصارى ولا ينكره اليهود، كلهم يقرون بأن الله إله. لكن هل يأتون بنفي الآل الألوهية عما سوى الله؟ هم لا، الله إله وهو بل إله، وعيسى إله، ومريم إله عندهم، لكن لا إله إلا الله لا بد أن تجمع بين النفي والإثبات. فالنفي وحده عدم، عند أن تقول لا إله هذا عدم ولا يصح، وعند أن تقول الله إله لا يمنع التشريك. إذن لا بد أن تأتي بالنبي الذي يمنع ماذا؟ التشريك مع الله عز وجل، ثم تأتي بالإثبات الذي يثبت الألوهية لله عز وجل. تقول لا إله إلا الله، فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتا لعبادة الله سبحانه. وشروطها سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانبياد والقبول. ونظمها بعضهم بقول علم يقين وإخلاص وصدق وخفاء محبة وانبياد والقبول لها، وزيد ثانيها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أذيها. فهذه لها أدلتها. قال الله تعالى أنه لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. والإخلاص وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين. والصدق من قال لا إله إلا الله كم من قلبه حرمه الله على النار. والمحبة لازم أن كنا فيه جدا لأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما. والقبول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا بالمشجر بينهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. القبول. وزيد ثانيها الكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وقال الله عز وجل قبل ذلك والذين كفروا بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الأدلة على ذلك. قال وتحقيقها أن لا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. والعبادة كما هو معلوم وتكرر عليكم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. فإذا حين يقول لك أن تحقيقها أن يعبد الله عز وجل معناها أن تصرف له الطاعات والعبادات ويتقرب إليه بالمرضيات والمحبوبات لديه، وأن محمد رسول الله كذلك تحقيقها ومقتضاها أن يعبد الله هو عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فمن عصاني فقد أبى. قال وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها. وأما مجرد النطق بها فقد لا، فإنه لا ينفع. ومتى يرتفع العبد ليقول لا إله إلا الله؟ إذن يعني الآن لو جاء رجل دخل في الإسلام، أقصد العبد الذي كان على غير الإسلام ثم أراد أن يحبط دمه وماله وعرضه، متى يرتفع بهذه الكلمة؟ إذا قال هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله أصدم ماله ودمه وعرضه تماما. فإن رأينا منه بعد هذا بلحظات أو بأيام أو بأشهر أو سنوات ونقضى لهذه الكلمة كعبادة غير الله مع الله عز وجل أو كتلفظ بالكفر أو غير ذلك فإنها تعصم الدم. ولذلك تجد العلماء يبوبون ويشترطون أنها تعصم الدم ابتداءً
فإذا ما وقع من المرء ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيجاب دمه، فإذا إباحة دمه فإن دمه يخرج من حيز ماذا؟ المنع. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن له لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، معناه أن هذه الكلمة تمنعه في ذلك الوقت، فإن استمر عليها وعمل بمقتضاها صلى الله عليه وسلم يريده المرء المسلم، وإن ناقضها كل شيء من حينه، كل شيء من حينه. فلذلك لما قال أسامة يا رسول الله إنما قالها متعوذا، قال أشتدت عن قلبه حتى تعلم أقالها صدقا أم لا. ومما يذكر من الطريبة هنا أن أحدهم دخل على بعض الأمراء فأراد هذا الأمر، فقال له أسلم أولا وبعد ذلك افعل ما بدأ لك أو كذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له أما الآن إن ارتدت قتل الناس، وإن فعلت هذا أقمنا عليك الحد. بعد أن أسلم كأنه اشترط عليه الزنا أو كذا من هذه الأمور، قال أسلم أولا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. قال أما الآن إذا زنيت جلدناك، وإذا سرقت قطعناك، وإذا ارتدت قتلناك، فمعك إلا أن تستقيم على لا إله إلا الله. ثم ينزل هنا وجدنا هذه المرة دخلنا مطعم نتعشى وإذا به فيها عسكري على الباب، انتهينا فقلت له يوار مسلم أو أرسلت يعني نصاني، فقلت لأحدهم تترجم له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا أدعو إلى الإسلام. فقال الإسلام مشكلة، الإسلام يريد الختان، هذا الختان مشكلة، قلنا أسلم وسائل الاختتان آخر الاختتان، وإلا حتى لا تختتن، إن قاد نفسك من النار أهم عندنا من فعل هذا الوادي. بعد أسئلة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عندي هل يستمر عليها ولا، طلبنا من الأخوان يعلمون، نسأل الله أن يستمر. الشاهد أن بعض الناس يتهيئ من الإسلام لبعض الأمور، بعض الأمور. انظر كيف الآن الكفار مثلا يشيعون بين المسلمين بين أصحابهم الإسلام دين الختان، والختان هذا ربما يؤلم وإلى غير ذلك، فيصبح المرء إذا أراد أن يدخل الإسلام يخاف من الختان، مع أن الأطباء موجودين بكثرة والمخدرات على التخدير، قصدي التخدير معنى مخدر معنى التخدير، الموضع لا يستطيع أن يحس بشيء، لكن بلاء من الله، نسأل الله السلامة. لا الشيخ ابن تيمية رحمه الله من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وبالنسبة لدخول الجنة هناك دخول ابتدائي وهناك دخول يعني لا بد منه، وأي مسلم لا بد أن يدخل الجنة. الذين يدخلون ابتداء هم ما قال بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70 ألف الجنة غير حساب ولا عذاب، وأيضا مع كل 70,000 فهؤلاء يدخلون ابتداء. وأما بقية المسلمين الذين قد فعلوا ما يوجب أو ما يستحقون به العقاب قد يعذب الله عز وجل من شأنه وقد يتجاوز عما شأنه، فقد يدخل بعضهم ابتداء وقد يدخل كثير منهم أيضا بعد أن يصابوا بشيء من العذاب، نسأل الله السلامة. وإن من عجيب أهل السنة أن من مات على الإسلام أن مآله إلى الجنة، من مات على الإسلام والتوحيد أن مآله إلى الجنة. قال وأما فضلها فقد تكثرت الأحاديث فضل هذه الكلمة من حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا حديث عظيم في الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى أفراد الله عز وجل بالعبادة، فيه الدعوة إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتم الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعتبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كافة وأنه خاتم النبيين وأن دينه ناسخ جميع الأديان وأن كتابه مهيمن على جميع الكتب وأن كتابه محفوظ مما هو من لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي طاعته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه الوزير وأن لا يعبد الله عز وجل لما شرع وأيضا من لوازمها من لوازم لا إله إلا الله ومن لوازم محمد رسول الله أن تعتقد أن عيسى عبد الله ورسول الله كلمته أولا كونها من لوازم محمد رسول الله لأن رسول الله أخبر أن عيسى عبد الله ورسول الله أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كونها من لوازم شهادة لا إله إلا الله لأن إشراك عيسى مع الله عز وجل مناسب لهذه الكلمة العظيمة ولهذا تعلم أن دعوة النصراني تكون على غرار دعوة غيره من الناس فإن كثير من النصارى يعتقدون بل ربما يقولون لا إله إلا الله ربما يقولونها ومع ذلك يشركون مع الله عيسى يعتقدون أن عيسى ربا فلهذا عند أن تدعوهم إلى الإسلام لابد أن تبين لهم أن عيسى عبد الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه مخلوق حتى يتخلص مما قد علق في قلبه من الإعجاز الزائفة وقد لقينا أحدهم يقول ما أنا ما من عيسى أنا ربي ليس عيسى أنا ربي يسوع يعني يقول عيسى هذا في القرآن فقط نحن هذا الذي ذكره القرآن ما هو إلينا ولا ننازعكم فيه كون أمه حملت به من غير أب أو من أب لا ننازعكم فيه إنما نحن ننازعكم في يسوع اليسوع هو عيسى فأن الجنة حق والنار حق وأنها موجودة الآن كما سيأتي بيانه فالنار موجودة الآن وخلق الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية من أي أبواب الجنة الثمانية كان ومعنى ما كان من العمل إما أن يدخله الله عز وجل الجنة ابتداء كما قال بعضهم وإما أن يكون مآله إلى الجنة مآله إلى الجنة بعد أن يؤاخذ بما سلف من ذنوبه ومعاصيه قال في حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني الشيء أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله هذا الحديث ضعيف لكن له شواهد قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات والأرض عاملهن غير كحلقة واحدة ثم قسمتهن لا إله إلا الله الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح لذاته وهو في مسند شيخنا رحمه الله تعالى أن عيسى عليه السلام أن نوح عليه السلام لما حضر رسول الله قال أوصيك بلا إله إلا الله فإنها لو كانت السماوات والأرض كتلة واحدة لقسمتهن لا إله إلا الله ولو وزنت السماوات والأرض لرجحت بهن لا إله إلا الله إلى غير ذلك هناك حديث المهم الحديث يحسن ويكون محتجا به لكن بهذه القصة أن موسى قال أنا تكلم عن فضل لا إله إلا الله ثابت قال في هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة فهؤلاء الصوفية الذين يجدون يذكرون الله 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 بعضهم يذكرونها بالضمير يعتبرون الذكر بالاسم الظاهر هو ذكر العوام فالآن ذكر العوام سبحان الله والحمد لله عندهم وذكر الذين هم من فوقهم عند الصوفية الله 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 ذكر الله بالاسم ماذا الظاهر وأما الخواص عندهم أن يذكرونها بالاسم المضمر هو 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 ينبحون كنبح الكلاب وسبحان الله في بلاد سريلانكا لهم مساجد ايش المساجد يعني بناء عجيب كأنها قاعات مؤتمرات من الخارج لكن من الداخل ولياب القبور والشيء ايه الشاذلية والقادرية وليش اما المسلمون لا يصلون معهم وقد ابتلاهم الله بجماعة اسمها جماعة التوحيد لكنهم ليسوا إلى التوحيد ولا يعرفون التوحيد يعني جماعة ضالة لكن من شدة إنكارهم على هؤلاء الصوفية ودع بينهم مقتلة، حتى أن شابين من أصحاب التوحيد دخلوا إلى مسجد المساجد الصوفية فتلتأهم الصوفية بالسيوف وقطعوهم قطعا، تلع بينهم مضاربات من أجل تحريك الأصبع ومن أجل عدم الإشارة، هذه الأمور ما علموهم التوحيد ولا يدرون ما التوحيد، بل هذه جماعة التوحيد جماعة يعني تعتبر الصحابة أقوالهم سابقة إلى أبعد الحدود، يرون أن لهم عقول وهؤلاء لهم عقول، بل لما سئلت عن حكم الصلاة خلف المبتدع قبل هذه المسألة فيها تفصيل ما سلمنا منهم إلا أن قمنا وهربنا من المسجد ورجعنا إلى مدرنا، وإلا يعني كيف تكون هناك مسألة تفصيل ورسول الله يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قلنا أنت تفهم الحديث فهم رسول الله فهم السلف أم تفهمون فهمك؟ السلف رضى الله عليهم الذين جاءهم هذا الحديث عرفوا المعنى وكانوا يصلون وراء المبتدع الذين يبعثون مفسدة، وأما صاحب البدعة المكفرة لا يصلى خلفه لأن الصلاة باطلة، فإذا كان الصوفي أصحاب موالد غير شركية هذا بدعته مفسدة والصلاة خلف السنة أفضل، وإذا كان قبول لا يصلى خلفه، ما عجبهم هذا التفصيل، ما عجبهم هذا التفصيل، فهم جاءوا بهذه الأسئلة لأننا جعلنا المحاضرة على منهج السلف، لأنه أخبرنا أنهم يخالفون منهج السلف كنا نجعل المحاضرة على منهج السلف، لأني يعني كنت قد ألقيت محاضرة العصر وسئلت سؤالا أنا ما أدرست رمز السؤال، قال لي هل يعني الأخذ هل قول الصحابي حجة؟ أنا قلت هذه المسألة إن وجدنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم والصحابة قد اختلفوا كان يرجعون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يأخذ هذا الكلام من هذا، فلما كان بين المغرب والعشاء جعلت المحاضرة الحمد لله في شرح حديث إن الله نظر إلى قلوب عباد فرأى قلوب أصحاب محمد خير القلوب فاصطفاهم لنصرة نبيه وجعلهم وزراء فما رأاهم المسلمون حسن هو عند الله حسن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فلما شعروا بهذا الشيخ خرج بعضهم من المحاضرة ثم اتجهوا إلى المسجد الآخر وكانوا قد دعونا قالوا الأخوة نريد الشيخ يمر علينا المحاضرة، قلنا نظر إقامة حجة طب ما انها محاضرة على لعل الله يجعل جابرك، فجعلت ذكرت فيها خمس اسباب من اسباب نصرة الدعوة السلفية، السبب الاول الاخلاص، الثاني المتابعة، الثالث اخذ مثلا السلف وتعظيم هذا المنهج العظيم، اتكلم عن هذا السؤال ذكرت وسيلتين اخرين، فلما انتهينا واجد به مقدمون الاسئلة قدم هذا الرجل الاسئلة فاجبنا عليه، فلما رأيناه يتمادى كنا بدو أحد عندهم سؤال غير هذا قالوا لا اجبلك كلهم يريدون هذا، فقلت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، فلما قمت جعل بعضهم يصيح كيف هذا تذكر أنت صليت على من يجلس ما زال، وكان لما دخلت أراد بعضهم أن يترجم قلت لا معي مترجم، قالوا لا نحن نترجم نحن نجيب العربية، قلت لا أنا معي مترجم من طلاب دار الحديث دماج جزاه الله خير من زملائنا ويعرف لغتكم وأيضا مأمون العائلة، ما تعترف مترجم يا أخونه مترجم أخونه، بعض المترجمين تكلمنا على الجمعيات قال هذه الكلمة هو عنده جمعية أنا ما دريت إلا بعد الرحل، كان عنده جمعية فإذا ذكرنا ما قد أذكر الجمعيات لأنها بدعة العصر الجمعيات وإذا به يمرش على الجمعيات، ما عاد عجبت الترجمة ترك الترجمة وتركنا، أفضل من الذكر بالجملة المركبة يعني الله الله الله، مع أن رسول الله لم يرد عنه أنه قال الله الله هكذا مجرد، بل أيضا الله إيش معناه عندما تقول الله إيش معناها، لابد أن يكون قبلها كلام أو بعدها كلام حتى يكون لها معنى، لكن الله 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 ايش الله، لكن عند ان تقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فيها فيها معاني عظيمه، كذلك سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر هذا فاسد، فان الذكر باسم المفرد غير مشروع اصلا ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم، لأن الكلام هو الذي يحسن عليه السكوت من المتكلم والسامع. فالآن عندما أقول لك الله فهمت شيء، أدركت شيء، لكن عندما أنا أقول سبحان الله عرفت إما أني تعجبت وإما أني ذكرت الله إلى غير ذلك، وإما أني نزلت الله عز وجل. أو أنا تقول من خلق السماء، أقول الله، هنا فيه تدبير محدود، هو خلق السماء الله أو الله عز وجل الذي خلقها. قال فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا، وهو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلما، فضلا أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين أو طريق الهجرتين. قال وأما نواجب لا إله إلا الله كبيرة جدا ذكرها العلماء في ذلك حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. والنواجب التي ذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه نواجب الإسلام هذه نواجب يسيرة، وذكر يعني أعظم النواجب، وذكر جملة النواجب، وإلا هناك نواجب كبيرة جدا. وكان قد فعل هذه النواجب رشاد الحبيشي هداه الله، قال أن يهتم بهذه الفتنة ما أدري بعد أن يلج فيها ربما لا تدع منه خير ولا نشاط ولا نفع للإسلام ولا للمسلمين ولا لأنفسهم، لأن الفتنة تسلب، والله تسلب الاستدامة وتسلب بركة العلم وتسلب الخير، ويجهد الناس حتى في كتابات. انظروا الآن أحد كان من قبل انحراف أبي حسن قال أن يدرس مدرس في هذه الدار أو في غيرها من الدور إلا هو، قال أبي حسن في إتحاف النبي، ذكر أبي الحسن في إتحاف النبي، هل تجد يوم أحد يتطلع إلى القراءة من هذا الكتاب فضلا أن ينقل منه؟ ما أحد يجهد الناس سبحان الله في المؤلفات وفي الأشرطة وفي الكتب وفي المحاضرات، والله حتى الصلاة خلف أهل الزقاء أن نكتب فيها صلاة خلفها فضلا عن قراءة كتبهم والاستفادة من أشرطهم. فنسأل الله الثبات يا رجال، نسأل الله الثبات لنا ولجميع المسلمين. وأما إعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس، تعنى العمل إنا، وإله اسمها مبني معها الفتح وخمرها محذوف والتقدير حقا، وإلا أداة استثناء ملغاه ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية. هذا هو أحسن إعراب، هذا هو إعراب أهل السنة والجماعة لهذه الكلمة، إلا تجد أن المبتدعة يأولون ماذا يعطون لها إعرابات مخالفة، لا يقدرون التقدير ماذا الخبر أنه حق، قد يقدرون لها لا معبود، قد يقدرون لها لا موجود، وقد يقدرون لها لا خالق، وقد يقدرون لها لا صانع إلى غير ذلك. يعني أهل السنة والجماعة يقدرون لها التقدير الذي هو موافق للأدلة من كتاب السنة، وهذا قد قرأته في بعض مدارات شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال وأما دلالته على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، لا إله إلا الله دلت على إثبات العبادة لله ونبيها عن مسوى، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح إلها. فلما أثبتنا لله أنه هو الإله المعبود حقا لازم أن يكون هو الخالق، فهم يقولون توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الآن الخالق الرازق المالك المدبر القادر العظيم الكبير الحي القيوم، ألا يستلزم هذا أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره؟ يستلزم. إذن الذي يعبد لا يشرك معه غيره ألا يتضمن هذا أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ لا. فإن العجز لا يصلح إلى أن يدلك على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها الأرض والسماء. سيأتي الكلام على التشبيه والتعطيل في مواطنه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات وهي الأصول الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومما جمعت أيضا هذه التوحيدات
الثلاثة قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاصطبر لعبادته أن تعلم له سميا. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل، بل جميع الرسل متفقون على الدعوة إلى هذه الأصول الثلاثة. وما أنزل إليهم وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. قوله وحده فيها تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، يعني الإثبات إلا الله هذا إثبات. فقوله وحده لا شريك له وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمكان التوحيد، وقوله إدرار به أي اعترافا، والإدرار فوق التصديق. هذه فائدة استفدناها من مؤلفات الشيخ ابن عثيمين، وأيضا من كلام ابن تيمية رحمه الله، أظن من كلام ابن تيمية، لأن ابن عثيمين يعرف الإيمان بأنه التصديق لبعض كتبه. الشيخ ابن عثيمين يعرف الإيمان بأنه التصديق، بينما الناظر في كتب شيخ الإسلام يبين أن الإيمان لا يعرف بالتصديق، لأنه قد يصدق وليس بمؤمن. فالإقرار تصديق وزيادة، تصديق وانقياد، تصديق وانقياد. فإذا عند أن يقول إقرارا به أي اعترافا مع انقيادي وقبولي لهذا الشيء. وقوله توحيدا مصدر واحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، أي فردا فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأنه أثناه على أن الله واحد بملكه وأفعاله، وواحد بذاته وصفاته لا نظير له، وواحد بألوهيته وعبادته لا ند له. وإله هذه الأنواع الثلاثة إن قتلت توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فالعجب يا رجال أن الصوفية يبغضون هذا التقسيم بغضا عظيما، يبغضونه حتى أن بعض ما أدري الحوارم أو المنتسب إلى الحوارم، لأن الكتاب وجدناه في تنزانيا ألف كتابا يقول احذروا على دينكم، احذروا على دينكم بمعنى كلامه. ثم يأتي إلى مثل هذا تجد أحدهم يسألك أين الله، ثم يقول أيش هذا السؤال المنكر، هذا السؤال القبيح، هذا السؤال أيش المنكر، ورسول الله يقول للجارية أين الله، أنت المنكر وأنت النكر لأنك ما عرفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي يقول احذروا ممن يقول لكم التوحيد ينتسب إلى ثلاثة أجسام، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. أصلا هو مناجب لتوحيد الألوهية، مناجب لتوحيد الأسماء والصفات، مضر بتوحيد الربوبية، بل بعض ولاتهم مفرط في هذا التوحيد. الذين الآن يعتقد أن البدوي له تصرف في الكون هذا مقر، يعني تم توحيد الربوبية عنده؟ لا تم. هم يعتقدون أن البدوي عند رسول حسين وست زينب وابن علوان وابن علوان وهؤلاء كلهم لهم تصرف في الكون، أوتاد وأدفاد وغير ذلك وأبدال. إذا هؤلاء ناجبوا توحيد الربوبية وزاد شركهم على شرك من؟ على شرك المشركين. أولئك إذا مسهم الضر في البحر قالوا يا رب. فهؤلاء إذا مسهم الضر في البحر أو في البر قالوا يا حسيناء يا الخمسة. حتى يذكر أن بعضهم كان يطير بالجمل في جبل من الجبال، فالجمل سقطت من تحته حجرة فيسقط في الوادي، فقال يا الخمسة، فسقط الجمل. مات الجمل، الرجل ما زال مشركا. قال والله الجماعة تراكنوا عليه، يعني الخمسة كل واحد اعتمد على الثاني، فقط الجمل ما قال لا ينفعون ولا يضرون. فالخمسة هم محمد وعلي والحسن والحسين فاطمة، حتى قال بعضهم لخمسة هم الحجة من نار لضى والحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. كان فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي به الخصومة بين الأنبياء وأممهم. فلذلك سيد أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. اقرأ سورة هود
من أولها إلى آخرها تجد مثل هذا التوحيد. اقرأ قل يا أيها الكافرون، اقرأ سورة الأعراف، اقرأ سورة الشعراء، إلى من السور تجد الدعوة إلى هذا التوحيد. اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا تشركوا بالله شيئا. مع أن الإقرار بهذا التوحيد ليس معناه أنهم مؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن من يعني أقر ووحد الله ألوهية لازم أن يكون موحد ربوبية، لكن موحد الربوبية لا يلزم منه توحيد ألوهية. أيتم هذه الآن الذي يقول الله الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، هل يلزم أن يكون يعني موحد ألوهية؟ لا يلزم، قد يكون مشرك في الألوهية، لكن الذي عنده توحيد الألوهية عنده توحيد الربوبية إلزاما. الربوبية معنى الإلزام، يلزم من إثباتك لهذا التوحيد إثبات ذلك التوحيد. إثباتك لهذا التوحيد هو متضمن لهذا التوحيد. فالآن عند أن أقول لا إله إلا الله هذا يتضمن أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، أنت تتضمن التضمن يعني أن هذه الأمور داخلة فيه، داخلة فيه. بينما الإنسان عند أن تقول الله الخالق الرازق المالك المدبر، هل هذا يتضمن توحيد الربوبية أعني الألوهية؟ لا يتضمن، لأن هذا يقوله كثير من المشركين، كثير من المخالفين لمنهج السلف في التوحيد يقولون بهذا الأمر. الصوفية الذين يعبدون القبور ويذبحون القبور ويتبركون بها ويدعونها، أيضا النصارى اليهود كل هؤلاء يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكن هل هذا التوحيد يتضمن الألوهية؟ لا يتضمن، لكن إثبات هذا يستلزم توحيد الألوهية. أنتم النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات هو أن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإن شئت قلت التوحيد النفس من الاسمين كما ذكر ابن القيم في النونية. إلى هنا.